بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 39 صحابيا رضي الله عنهم، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحاب الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. رواه مسلم. ولفظه: هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم فهذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. والذي يتقي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في مسائل الغيبيات، أو ما يعرف بباب السمعيات، الأشياء السمعية الغيبية التي لا تعرف إلا بالنصوص، لا تعرف ولا يوقف عليها إلا بالنص، كالمعراج الذي سبق. المعراج إذا لم يأتي نص في المعراج ما عرفنا المعراج، ولا ما أثبتناه من ناحية العقلية، لكن لما جاءت النصوص قلنا على الرأس والعين. كذلك من الأشياء الغيبية التي تكلم فيها المؤلف معنا اليوم مسألة الإيمان بما يكون في يوم القيامة، بما يكون في يوم القيامة من أمور متنوعة، تبدأ من البعث والنشور، خروج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر، أرض الموقف، ثم تكون هناك بعض المسائل التي هي أيضا من الغيب يتكلم المؤلف فيها، لكن المؤلف فرق الكلام فيها، وهي الكلام في الحوض، ثم العرض، ثم الميزان، قبل الميزان تطير الصحف والدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ثم الميزان ومجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى في آن الموقف كان يبدأ الحساب، وبعد ذلك الصراط وما يكون بعد الصراط، وعلى الصراط الصراط عليه كلاليم وعليه خطاطيف، وعليه خطاطيف كشوك السعدان تأخذ الناس، ثم بعد ذلك من يجوز الصراط منهم، من يتجاوز الصراط يمشي على الصراط أو يمر عليه كلمح البصر، منهم من يمر عليه كالبرق، منهم من يمر عليه كأجاويل الخيل، منهم من يمر عليه كركاب الإبل، منهم من يعدو عدوا، منهم من يمشي مشيا، منهم من يزحف زحفا، منهم من والعياذ بالله يقع في النار والعياذ بالله. فإذا تجاوز الصراط فهناك قنطرة بين الجنة والنار للمظالم، يؤخذ الناس لأهل الإيمان الذين تجاوزوا الصراط، يؤخذ من بعضهم البعض المظالم، ثم الجنة بعد ذلك. وأول من يستفتح باب الجنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أمور الساعة والقيامة فرقها المؤلف الماتن الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه، فيتكلم الآن عن الحوض ثم يتبع ذلك بالشفاعة، مع أن الشفاعة قبل أشياء أخرى كما ذكرت، لكن المؤلف كما ترون نشأ معه في الشرح على ترتيب الماتن. فاليوم معنا مسألة عظيمة، وهي مسألة الحوض أو الحوض المحمدي كما أسماه ابن كثير في كتابه آخر الجزء، آخر البداية والنهاية، الكتاب الذي أسماه النهاية في الفتن والملاحم، أسماه الحوض المحمدي. وذلك لأن الله جل وعلا أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا بهذا الحوض العظيم الشأن كما سنرى، فهو حوض مورود يعني تريده الأمة ويريده للناس ويريده أهل الإيمان، وهو حوض محمدي لأن صاحبه والقائم عليه هو نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو أعظم الأحواض على القول بأن لكل نبي حوضا كما سنرى، كل نبي له حوض كما جاء بذلك الحديث الحسن أو الصحيح لغيره، لكن أعظم هذه الأحواض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الأنبياء تبعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو سيد الأنبياء وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو صاحب هذا الحوض وهو القائم عليه، وهو الذي أكرم به إظهارا لشرفه وفضله على الأنبياء وعلى سائر الأمم. يجب على كل مؤمن أن يؤمن بهذا الحوض المورود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يؤمن به بالغيب، إيمانا بالغيب، وذلك للأدلة الكثيرة. أما من القرآن فسورة الكوثر تدل على هذا احتمالا، إنا أعطيناك الكوثر، سيأتينا في بعض الأحاديث أن الكوثر هو الحوض، سيأتينا الآن في بعض الأحاديث بعض الروايات أن الكوثر هو الحوض، وسيأتي أحاديث أخرى تبين أن الحوض يستمد مادته وماءه من الكوثر، ستأتي أحاديث أخرى بأن الحوض هذا العظيم الكبير يستمد ماءه ومادته من الكوثر، يشقب فيه ميزابان، يعني يشيل ميزابان من الكوثر الذي في الجنة، نهر أعطاه سبحانه وتعالى نبيه في الجنة يجري بلا حفر ولا أخاديد، هذا النهر الذي هو الكوثر يصب منه في الحوض ميزابان. جاء في بعض الروايات أن أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وكلمة الكوثر تدل على الكثرة والخير الكثير، الكوثر تدل على الخير الكثير، لذلك فسرها ابن عباس أن الكوثر الخير الكثير. ومن الخير الكثير الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحوض، فهو من الخير الكثير. إذن هذا الحوض العظيم يجب الإيمان به. الأدلة على ذلك من القرآن، قلت سورة الكوثر احتمالا على أحد التفسيرين. ثانيا من السنة الأحاديث المتواترة، المتواترة لفظا ومعنى، تواتر لفظي وتواتر معنوي. عد منها الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم عن 29 صحابيا، والحافظ ابن حجر أوصلها إلى 50 صحابيا، يعني رواها حوالي 50 من الصحابة. وقال حافظ ابن حجر بأن بعض المتأخرين أوصلها إلى 80 صحابيا. وابن القيم ذكر في حاشيتي على تهذيب السنة بدبول أن رواها أكثر من 40 من الصحابة، عدد ضخم جدا، سواء قلنا 30 أو 40 أو 50 أو 80، هذا لا شك أنه يفيد التواتر بلا ريب. فلذلك أهل السنة يؤمنون بهذا الحوض. يخالف أهل السنة في الإيمان بهذا الحوض طوائف، على رأسهم الخوارج، على رأسهم الخوارج ينكرون الحوض، وكذلك طوائف من المعتزلة، طوائف من المعتزلة، لأن المعتزلة كما تعلمون ينكرون ما لم يتفق مع عقولهم، ما لم يتفق مع عقولهم، والحوض لا يتفق مع عقولهم، بل يقولون المقصود به الإكرام والإعطاء نحو ذلك، ينفون الحوض لأنه لا يتفق مع عقولهم. كيف يأتيه من الجنة من نهر الكوثر مذابان يصبان في الحوض، والحوض موجود في عرصات القيامة، موقف القيامة قبل النار، كيف يأتي النذابان بالماء إلى هذا الحوض؟ عقولهم منعت أن يصدقوا هذا على قاعدتنا المشهورة التي ذكرناها كثيرا، المدرسة العقلية، ولن نتكلم فيها لأن الوقت سيأخذنا. أيضا من خلف أهل السنة في الحوض الروافض، الروافض إنكار الحوض قديم، إنكار الحوض قديم، ممن أنكره في عهد الصحابة أحد أمراء العراق واسمه عبيد الله بن زياد، أحد أمراء العراق لبني أمية، عبيد الله بن زياد أنكر الحوض ودخل عليه عدد من الصحابة، أنس وأبو برزة وأبو سبرة والبراء، مجموعة دخلت عليه، ويقال بأنه نوقش أخيرا لما دخل عليه أبو سبرة وناقشه وقال له لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، يعني سمعه كثيرا، فلا تقى الله من لم يؤمن بالحوض، هكذا قال له. وقال له أنس بن مالك مستغربا، يعني أنت تنكر الحوض وعجائز المدينة، عجائز المدينة، النساء في المدينة العجائز، لا يزالون يقول واحدة اللهم انقني من حوض نبيك شربة هنيئة لا نظمى بعدها أبدا، يعني العجائز التي يعني لا يفقهنا شيئا كثيرا في الأدلة يؤمننا بالحوض. فالروايات تقول بعضها تقول بأنه في الأخير أقر بهذا ورجع إلى كلام هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. عبيد الله بن زياد هو أقدم من عرف بإنكار الحول، بإنكار الحول. هذا الحوض العظيم حقيقة يعني قبل أن ندخل في الدرس السطر السين يعني نأخذ نبذة يسيرة عن صفته. بالنسبة لطوله فقد جاءت الأحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة فيها بيان طول الحوض، وخلاصة هذه الأحاديث أن طوله مثل عرضه، أن طوله مثل عرضه مسيرة شهر، مسيرة شهر، وزواياه سواء، يعني كأنه مربع. إذا كان الطول مثل العرض وزواياه سواء كأنه مربع على قول غالب أهل العلم، وبعضهم يستنتج من هذا أنه مدور، لكن معروف أن المدور ليس له زوايا، لكن هذا قول ذكره شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أظن في شرح السفارينية، أن بعضهم قال مقتضى هذا أنه مدور، لكن الأكثر على أنه مربع لأن الحديث فيه زواياه سواء، يعني متساوي الزوايا، متساوي الزوايا ومتساوي الأضلاع، كل ضلع منه مسيرة شهر. فنخلص من هذا أنه مربع مسيرة شهر. كيف تقاس هذه المسيرة مسيرة شهر؟ قالوا بسير الإبل المعتاد، الجمال في سيرها المعتاد الطبيعي، شوف تمسي شهر إلى أين تصل تعطيك هذه المسألة. كان جاء الأحاديث في أنه ما بين كما سمر الآن أيلة إلى صنعاء، وهنا في روايات أنه ما بين المدينة إلى عمان، مكة إلى عمان إلى غير ذلك. سنأخذها خلاصة ما جاء في الجمع بهذه الأحاديث أن هذا باختلاف السير، فقد يكون السير بطيئا وقد يكون السير سريعا، أو أن يكون هذه تكون هذه المسافات باعتبار السائل، يعني واحد يعرف مثلا مسافة من المدينة إلى عمان، واحد ثاني يعرف المسافة من أيلة إلى صنعاء وغير ذلك باعتبار السائل، أو قول آخر رجحه النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالمسافة الأقل ثم تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالاتساع، باتساع الحوض، وأنه وسع أكثر من ذلك فبلغ المسافات الكبيرة مسافة شهر، وإلا فقد جاء في بعض الأحاديث ثلاثة أيام. إذن هذا ترجيح لبعض أهل العلم منهم النووي أنه أخبر أولا بالأقل ثم أخبر بالأكثر والأوسع تفضلا من الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى ذي الأمة. هذا الحوض عليه آنية، عليه آنية كيزان أباريق، ورد في الأحاديث أنها كنجوم السماء، وفي بعض الأحاديث أنها أكثر من نجوم السماء. ويستفاد من هذا فائدتان، الفائدة الأولى أنها كنجوم السماء في الكثرة، الكثرة كثيرة جدا لا أحد يستطيع أن يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. هل هناك أحد يستطيع أن يحصي نجوم السماء؟ الفائدة الثانية في لونها وشدة لمعانها وبياضها ونورها وضيائها. فهذه الكيزان كثيرة والأباريق كثيرة وهي شديدة البريق وشديدة اللمعان. طيب قبل أن ننتقل من هذه النقطة، يعني هناك مسألة مهمة، هل الشخص يشرب بنفسه أم يسقيه أحد؟ هذه مسألة بالحقيقة يعني تستطيع أن تقول عليها مسألة طريفة. لماذا؟ كثيرا ما تسمع على المنابر والخطباء يقولون اللهم اسقنا من يدي أو من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وهذا فيه إشكال، الدعاء بهذا فيه إشكال، اللهم اسقنا بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. هل هناك دليل يدل على أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يسقي الناس بيده؟ وكم سيسقي؟ هل سيسقي كل هذه يعني الأمم الإسلامية الأجيال هذه كلها المتعاقبة من أمته صلى الله عليه وسلم، هل سيسقي كل واحد بيده الشريفة؟ وهل هذا يليق بمقامه وهو صاحب الحوض، يعني يكون مقامه مقام الساقي؟ هذا فيه إشكال الحقيقة. والأغرب من هذا، قرأت لبعض أهل العلم محاضرة أو لبعض الدعاة المعاصرين محاضرة يعني يراقب فيها الناس ويقول له أرأيت لو قدمت على الحوض فرأيت عثمان واقف يسقيك، أرأيت لو قدمت على الحوض فرأيت عمر يسقيك بيدي، أرأيت لو قدمت على الحوض ورأيت أبو بكر، كيف لو قدمت على الحوض ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسقيك بيده الشريفة؟ ثم يتدرج يقول كيف إذا سقاك الله سبحانه وتعالى، وقال واستدل بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا في الجنة. وهل في الجنة الله سبحانه وتعالى يسقي الناس بيده سبحانه وتعالى؟ إذا هذا نوع من التعدي على النصوص. هناك أحاديث ضعيفة في أن أبو بكر يكون في مكان في الحوض وعمر يكون على مكان في الحوض، مذكورة ومروية لكنها بأسانيد لا تصح، ذكرها ابن الجوزي وذكرها غيره في العلل. لكن يبقى الإشكال في سقايته صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني لم أجد أحدا من أهل العلم يعني تكلم عن هذه المسألة بالضبط وقال بأنه يسقي الناس، لكنني وجدت في صحيح البخاري رواية يعني قد تدل من بعيد على شيء من هذا. رواية صحيح البخاري في كتاب الفتن سجلتها عندي، يعني أقولها من باب الأمانة العلمية ليكتمل البحث، يعني لتدخل في البحث. يقول صحيح البخاري عن ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرسكم على الحوض فليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول يا رب لأصحابي فيقول لن تدري ما أحدث بعدك. هذا في كتاب الفتن حديث 7400. الشاهد فيه حتى إذا أهويت لأناولهم، هذا محتاج 7049. على كل حال مسألة محتاجة بحث في كلام أهل العلم، هل أحد من أهل العلم المتقدمين من المفسرين أو من الشراح نسب هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يتصور، وهل هذا يليق بمكانه عليه السلام أن يسقي أيكون هو الساقي؟ هو الحوض، هو صاحب الحوض المورود، صاحب اللواء لواء الحمل المعقول، وصاحب الشفاعة، وليس صاحب الدار معناه أنه لا بد كل واحد يدخل الدار أنه هو يقدم له الكأس، يقدم له الطعام والشراب، لا، صاحب الدار يستقبل الناس، يضيف الناس، لكن يوجد معه من يقدم لهم الضيافة إذا كانوا كثر. إذا كانوا كثر أعداد لا يعلمها الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال تكون هذه المسألة بالنسبة لنا جميعا محل بحث وتنقيب، ربما نقف فيها على كلام أحد أهل العلم نافيا أو إثباتا، لكن يبقى إلى الآن أنها محل توقف وفيها إشكال. لكن إلى المؤمن يقول اللهم اسقنا من حوض نبيك، من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة لا نظمأ بعد أبدا، أنه سيأتينا بالأحاديث أن من شرب منه لم يظمأ، من ورد عليه شرب ومن شرب لم يظمأ بعد ذلك. ننتقل إلى وصف ماء الحوض. وصف هذا الماء الذي في الحوض صفته عظيمة جدا، تستمتع بها العين والأنف والأذن قبل أي شيء. فالعين تستمتع بلونه، فهو أشد بياضا من اللبن، ماء الحوض أشد بياضا من اللبن. رائحته أطيب ريحا من المسك، طعمه وأحلى من العسل، وأحلى من العسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالشرب من هذا الحوض العظيم، إنه سبحانه وتعالى كل شيء قدير. إذا تستمتع الحواس قبل أن يذوق، قبل الذوق. هذا كله عدة لهذه الأمة المحمدية إكراما لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وغياثا لهذه الأمة كما قال الطحاوي، وغياثا لهذه الأمة. المسألة الأخيرة التي نتكلم عليها قبل الدرس، مكان هذا الحوض أين هو؟ هل هو قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ العلماء في هذا على قولين، منهم من يقول هو قبل الصراط لأن الناس يخرجون من القبور عطاشا ظمأة، فيحتاجون إلى الإغاثة والشرب، فيأتون هذا الحوض يريدونه للشرب منه. وهذا مقتضى الإكرام. هذا قول كثير من أهل العلم. القول الثاني أنه بعد الصراط، أنه بعد الصراط. فما الذي يعني أدى لهذا القول؟ أدى به حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني أين أطلبك في القيامة؟ أين أطلبك في القيامة؟ فقال اطلبني عند الصراط، قال فإن لم أجدك، قال اطلبني عند الميزان، قال فإن لم أجدك، قال اطلبني عند الحوض، اطلبني عند الحوض. وهذا الحديث صحيح، سنذكر تخريجه بالتفصيل إن شاء الله سبحانه. فهذا الحديث أدى إلى هذا القول الثاني أن الحوض بعد الصراط. بعض العلماء جمع بين حولين وقال هما حوضان، حوض عظيم قبل الصراط، والحوض الأول الذي ذكرناه. وحوض آخر بعد الصراط حوض أصغر من الأول، لأن الناس بعدما يتجاوزون الصراط يكون فيهم شيء ولو يسير من الظمأ من شدة ما حصل في القيامة، فيشربون من هذا الحوض. وهذا أيضا قول بوجود الحوضين رجحه شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذا القول الأول أن الحوض قبل الصراط وهو قول الجماهير. القول الثاني أن الحوض بعد الصراط، وهذا رجحه القاضي عياض. وكأن البخاري صنيعه يومين لهذا. البخاري عندما بوب في كتاب الرخاص أتى بالصراط أولا، باب في الصراط، ثم أتى على ذلك بباب في الحوض. فحافظ ابن حجر كأنه يستنتج أن البخاري يميل لهذا، وهذا أيضا مذهب الحافظ ابن حجر، فهو قول القاضي عياض وقول أبي طالب المكي. وكأنه تستعقل كأنه صنيع البخاري يقتضي هذا قوله واختيار الحافظ، وكأن السيوطي له قولان في هذا. وكما قلت لكم شيخ ابن عثيمين يرى أنهما حوضان. هذه مسألة علمية يعني لن يترتب عليها إشكال، وإنما ذكرناها من باب الفائدة العلمية. البخاري عندما روى أو ذكر باب الحوض في كتاب الرقاق ذكر فيه 19 حديث في باب الحوض، ومسلم ذكر فيه 17 حديث. كما قلت لكم ابن كثير في نهاية الفتن والملاحم ذكر 29 حديث. الأمر عظيم جدا، وأهل العلم يعتنون بهذا، يعتنون بهذا ويضعونه في المعتقد، معتقد للسنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة والروافض ومن أنكر الحوض، ويقولون في الأخير فلا سقى الله من هذا الحوض ما أنكره. وأهل العلم عقدوا فيه أبواب كبيرة، من أبي عاصم في كتاب السنة والأجود في الشريعة. على كل حال إذا أردت أن تبحث في هذا الموضوع فتستطيع أن تركز على 3 كتب: كتاب الحافظ ابن كثير والفتن النهاية الفتن والملاحم، وثانيا فتح الباري جمع ابن حجر روايات تكلم عليها وعلى طرق وعلى الألفاظ الغريبة، ثالثا كتاب التذكرة القرطبي، التذكرة في أمور أو أحوال الموتى وأمور الآخرة أو العكس للقرطبي المفسر سعد التلمسي. وممن ألف جزءا في الحوض، ممن ألف جزءا خاصا في الحوض المحدث المشهور الكبير المعروف بقي ابن مخلد. بقي ابن مخلد له جزء خاص بالحوض لكنه ليس كبيرا، زين عليه بأشياء فاتت. بقي ابن مخلد الحافظ الكبير ابن مشكوال ذيل على ما أورده الحافظ بقي ابن مخلد في جزئه، لكنه جزء يسير. وبعض المحققين يعني أعقب بعض الأحاديث، فلو تفضى بعض طلاب العلم الذين يفهمون الأحاديث والأسانيد وجمع كل هذا لخرج لنا الجزء في حديث الحوض وروايات الحوض مع تحقيقها والألفاظ الغريبة فيها جزء عظيم ومفيد، لأنني لم أجد كتابا يجمع هذا كله كما قلت لكم. فلو جمع من هذه المصادر التي ذكرتها هذه الروايات وهذه الطرق وكل ما عليها وبحثت في جزء يكون جزء عظيم يحوي كل ما فيه في الحوض من هذه المصادر التي ذكرتها: ابن كثير وفتح الباري والتذكرة وسنة أبي عاصم وما ذكرته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به. الحوض في اللغة هو مجمع الماء، ومجمع الماء مجمع الماء، جمع هو حياض وأحواض، الشيء الذي يجتمع فيه الماء، وهذا الآن معروف، الأحواض المعروفة لدينا، لكن طبعا هذا الحوض على ما ذكرناه من صفته مجمع الماء. الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، غياثا لأمته. إذن هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار لشرفه ومقامه، وإغاثة للأمة، حق حق نصدق به ونؤمن به إيمانا غيبيا، بخلاف المكذبين الذين ذكرتهم. قال: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 32 صحابيا. الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري: جميع من ذكرهم من قاضي عياض 25 نحونا، وزاد عليه النووي 3، يعني 28، وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العدة على 50. هذا كلام الحافظ ابن حجر فتح الباري في المجلد 11، تبر قارق صفحة 469. وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى 80 صحابيا. يقول ابن العز: ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير. ابن كثير توفي سنة 774، وابن أبي العز الذي شرحه معنا متوفى سنة 792، يعني منهم ما يقارب 22 سنة أو 20 سنة. لذلك يقول شيخنا، لكن ابن أبي العز طبعا لم يدرك شيخ ابن تيمية، لم يدرك ابن تيمية، لأن ابن أبي العز ولد سنة 731، وابن تيمية توفي سنة 728 كما تعلمون، فولد بعده بثلاث سنوات تقريبا، كما يقولون يعني مات إمام ولد إمام. يقول: وقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير، تغمد الله برحمته، يعني في كتاب النهاية في الفتن والملاحم في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، فهذا موجود في النهاية هذه الجزء الأول صفحة 127، تجد الطرق التي ذكرها. ثم ذكر الأحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة، هذه أيلة مدينة على البحر الأحمر من طرف الشام، تستطيع أن تقول أنها قد تكون هي العقبة أو قريبة من العقبة، كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، يعني مسافة من أيلة أو العقبة إلى صنعاء باليمن، هذه طول أو طول الحوض، هذه أحد المسافات المذكورة، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. أيضا ورد في الصحيحين عن ابن عبد الله بن عمرو بن العاص: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر. وأيضا في البخاري: ما بين المدينة وصنعاء، ما بين المدينة وصنعاء. وذكرنا كيفية الجمع بين هذه الأقوال، ذكرنا في أول الكلام كيفية الجمع بين هذه الأقوال. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، يعني أخذوا دوني، فأقول صحيح مسلم أصيحابي، وفي البخاري أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك، لا تدري ما أحدث بعدك. إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون هذا درس التحوية آخر درس بإذن الله، والسبت القادم سيكون آخر الدروس إلى بعد الحج إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني هذا درس الأربعاء في التحوية آخر الدروس، إن شاء الله السبت كلمة التوحيد نفن الباب، وسيكون آخر الدروس إلى إن شاء الله بعد الحج. نبدأ في أول محرم يكون يوم ثلاثة، يوم السبت يوافق ثلاثة محرم، يوافق 19 ديسمبر. فسيكون هذا شرط بعد على أول الدروس إن شاء الله بعد الحج أو بعد العيد في أول محرم، ثلاثة محرم وافق 19 ديسمبر، يكون هذا آخر درس في التحوية، وعندنا يوم السبت درس التوحيد إن شاء الله تعالى. حتى نكمل الباب هذا لعلكم تركزون معي الآن. قال حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي، في رواية مسلم وفي عند البخاري أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. من هم هؤلاء الذين يؤخذون أو يردون على الحوض؟ من مجمل الأحاديث أهل العلم لهم تفاسير، منهم من يقول إن هؤلاء هم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أو رفض الصديق في حرب المرتدين المعروفة على اختلافهم، اختلاف أصناتهم، الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم الصديق. هذا القول الأول. القول الثاني هم المنافقون الذين كانوا يمشون بين المسلمين ويصلون مع المسلمين، وبعضهم يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم لا يعرفهم، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم ولتعرفنهم في لحن القول. فقيل هؤلاء هم منافقون. قول الثالث أن هؤلاء أمة من أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، أن هؤلاء من أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة. القول الرابع أن هؤلاء هم الذين أحدثوا من المبتدعة ورؤوس البدع وأصحاب البدع والضلالات كالروافض والخوارج والمعتزلة وهؤلاء. وهذا القول ذكره القرطبي وغيره. الداوودي هو أحد شراح البخاري يقول أصحاب الكبائر والبدع، يعني يدخل في هذا أصحاب الكبائر والبدع في الذين يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه خطورة كبيرة، خطورة كبيرة للذي يحدث في هذا الدين حدثا. فمن أراد أن يشرب من هذا الحوض فعليه أن يترك البدعة والإحداث في الدين، عليه أن يترك الإحداث في الدين. لماذا؟ لأنه سيأتينا روايات تقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، أي بعدا بعدا. فهذا يدل على أن هؤلاء مبدلة مبتدعة، ولا يمنع أن تذكر كل هذه الأصناف في هذا، لكن دخول أصحاب المعاصي فيه نظر وفيه تأمل، فيه نظر وفيه تأمل، وما عدا ذلك فدخوله واضح. وروى الإمام أحمد عن أنس، وهذا الإسناد ثلاثي، يعني بين أنس وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، بين الإمام أحمد وبين أنس، بين الإمام أحمد وبين أنس ثلاثة أشخاص. محمد بن فضيل يروي عن المختار بن قلفل عن أنس بن مالك، بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص. محمد بن فضيل عن المختار بن قلفل عن أنس بن مالك، إسناد ثلاثي، إسناد ثلاثي مهم جدا، يعني إسناد عالي كما درسته في المصطلح. قال أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء، إغفاء مقدمات النوم، فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قال لما ضحكت، إما قال لهم يعني هو قال عن نفسي يعني لما ضحكت، أتدرون لما ضحكت؟ ضحكت. وإما هم قالوا له لما ضحكت، لما ضحكت؟ فهم الفرق بينهم. إذا قال عن نفسي يقول لما ضحكت، تدرون لما ضحكت؟ أو يا رسول الله لما ضحكت؟ فقال إنه أنزلت عليه ألفا سورة فقرأ سورة الكوثر حتى ختمها، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، قال هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني ما غيروا بعدك على ما ذكرته في الشرح. ولفظه ونهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، والباقي مثله، يعني روى الباقي مثله، ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر الحوض. يقول الشيخ والحوض في العرفات قبل الصراط، إذا هذا ترجيح ابن أبي العز بناء على ترجيح ابن كثير في النهاية. لماذا؟ قال لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، يعني هؤلاء لو كانوا أصلا مروا على الصراط خلاص يكونوا من النجين، لو مروا على الصراط وكان الحوض بعد الصراط لكان هؤلاء نجوا، لكن هؤلاء ارتدوا على أعقابهم، معنى أن هؤلاء لن يمروا ولن يجوزوا الصراط. قال الشيخ مثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جندب مرفوعا أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يصدق إلى الماء. ثم قال في آخر الأحاديث سحقا سحقا لمن بدأ لمن غير بعدي سحقا، أي بعد. هذا كلام ابن عباس، هذا كلام ابن عباس صحيح البخاري، والمؤلف اختصره هنا، قال ابن عباس سحقا أي بعدا. والحافظ ابن حجر يقول إن هذا التفسير من تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام. الغريب ان البخاري اورد هذا الحديث ايضا في الفتن، في كتاب الفتن، في باب ما جاء في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فهذا يدل على سوء عقبة الاحداث والبدع والتغيير والتبديل. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا ملحظ من البخاري، ملحظ جيد ان البدع والمحدثات قد تؤدي إلى عاقبة وخيمة للمجتمع، تدمير المجتمع وإهلاك المجتمع وسخط على المجتمع كامل. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة بصفة الحوض أنه حوض عظيم، مولد كريم، يمد من شباب الجنة من نهر الكوثر، الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، هو في غاية اتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة الشخص، وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه في زيادة واتساع، وهذه الجملة لم أجد لها شاهدا، كلما شرب منه فهو في زيادة واتساع، لكن قال وأنه ينبت في خير، انتبه الآن لهذا الكلام عشان نسخ فيها إشكالات، ينبت نسخ عندنا في خلاله، ينبت في خلاله من المسك والرضراض. الروايات التي في هذا الحديث في الأصول، في كتب الأصول، ينبت في حال، الحال اللي هو التراب اللين، التراب اللين يعني ينبت في حال من المسك، يعني في تراب لين من المسك الرضراض. الرضراض هذا الحصى الدقيق، الحصى الدقيقة الصغيرة من اللؤلؤ. سأقرأ عليكم الرواية التي نقلت من المسند في حديث ابن مسعود، حاله المسك يعني تربته المسك، تربته المسك، حاله المسك، ورضراضه التوم، التوم دول اللي هو مش التوم بتاعنا اللي هو التوم در در لؤلؤ. في بعض النسخ فيها تصحيف التوم بالساء وهو غلط، يعني الحوض مش هيكون فيه ثوم التوم بتاعنا ده، لكن فيه توم در. التوم في اللغة هو الدر اللؤلؤ، ورد راضه التوم. فقال الأنصاري هل له نبت؟ يعني في نبت بيطلع من الحوض هذا، في نبات بيطلع؟ فقال نعم، قضبان الذهب. قضبان الذهب. قال هل له من ثمر؟ في ثمر بيطلع على قضبان الذهب؟ قال نعم، ألوان الجوهر. هذا الحديث قال أرناؤوط إسناده ضعيف، ورواه أحمد في المسند صفحة 398، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم، لكن تعقبه الذهبي قال لا والله في عثمان، وعثمان هذا ابن عمير ضعفه الدارقطني، لكن احنا أتينا به لكي نصحح العبارة التي بالمزن، في عثمان بن عمير ضعفه الدارقطني، هذا في المستدرك في المجلد الثاني صفحة 396. إذا عندك ينبت في حال من المسك، يعني ترابه المسك، والردراد من اللؤلؤ، يعني أيضا في تربته اللؤلؤ الدقيق صغير، وينبت قضبان الذهب، أو ينبت قضبان الذهب، أو تخرج منه قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجوهر أو الجواهر. هذه العبارة أيضا موجودة في رواه الطبراني في مسند الشاميين، يثمر أصناف الياقوت الأحمر، يثمر أصناف الياقوت الأحمر. تعرفون الياقوت الأحمر؟ مين اللي شاف الياقوت الأحمر؟ عارفين بتوع الذهب والفضة، مش حد شاف الياقوت الأحمر. طيب، يثمر أصناف الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر. نعم، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. هذا تعليق المؤلف، سبحان الخالق حوض طينته المسك، وحصاه اللؤلؤ والدر، ونباته قضبان الذهب، وثماره أصناف الياقوت وألوان الجواهر. سبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث سمرة بن جندب مرفوعا، إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، يعني مين أكثر واحد يأتيه شراب يشربوا من هذا الحوض واردون، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون هو أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وهذا من محبته ورحمته ورأفته بهذه الأمة. هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقالوا بأن الصواب بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فالصواب في هذا الحديث الإرسال، لكن له شواهد. وقف الشيخ الألباني على بعض هذه الشواهد وحسنه بشواهده، وأيضا روى ابن أبي الدنيا نحوه، قال ابن كثير يعني معلقا على هذه الرواية، ومرسل عن الحسن وهو حسن، يعني هو مرسل عن الحسن البصري وهو حسن، صححه يحيى ابن سعيد القطان وغيره. هذه فائدة تستفيدها في تصحيح هذا الحديث، صححه يحيى ابن سعيد القطان وغيره. يقول ابن كثير وقد أفتى شيخنا المزي بصحته من هذه الطريقة، أفتى شيخنا المزي بصحته من هذه الطريقة. هذا الكلام قاله ابن كثير في نهاية الفتن والملاحم. إذا هذه فائدة مهمة تستفيدها في تصحيح الحديث إن لكل نبي حوضا وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأعظمها وأكثرها وردا جعلنا الله منهم بفضل وكرم. قال العلامة القرطبي تذكرة ومحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المفسر المعروف المتوفى سنة 71 بعد 600 في التذكرة صفحة 302 واختلف في الميزان والحول أيهما يكون قبل الآخر فقيل الميزان وقيل الحول فقيل الميزان وقيل الحول. قال أبو الحسن القابسي أبو الحسن القابسي الحافظ المشهور حافظ المغرب علي بن خلف القابسي المتوفى سنة 403 والصحيح أن الحوض قبل. إذا الذين قالوا الحوض بعد الطراط القاضي عياض حافظ بن حجر وأبو طالب المكي في قوت القلوب وظاهر صنيع البخاري. المؤلف يمشي مع الحافظ بن كثير وجمهور أهل العلم في أن الحوض قبل الصراط. قال القابسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط الناس يحتاجون إلى الشرب في هذا الموسم. قال الغزالي حكى بعض السلف من أهل التصنيف يقصد أبا طالب المكي في كتابه قوت القلوب أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله يعني هذا اجتهاد وكما قلنا هو ظاهر صنيع البخاري وعدد أهل العلم التغليظ ليس له معنى لكن تقول الراجح كذا والأولى كذا. قال القرطبي وهو كما قال يعني أن الحوض قبل الصراط. ثم قال القرطبي ولا يخطر بذلك أنه في هذه الأرض بل هو في الأرض المبدلة يعني قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تبدل الأرض التي يكون عليها الحساب والقيامة غير هذه الأرض الأرض المبدلة. ورد في حديث عن ابن مسعود موقوفا وروي مرفوعا وصحيح الوقت هي أرض بيضاء كأنها فضة لم يسك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة وابن جرير موقوفا وصحح البيهقي الوقت وروي مرفوعا وقد جاء في الصحيحين ما يؤيد ذلك من حديث سهل مرفوعا يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقية يعني كالرغيف المصنوع من الدقيق الأبيض الذي ليس فيه نخالة الرغيف النظيف المصنوع من الدقيق الأبيض الذي ليس فيه نخالة وليس فيه أي شوائب الرغيف الوقت تلاقي فيه مصامير وتلاقي فيه قش وتلاقي فيه حاجات كتير لا هذا كفرصة النقي يعني الرغيف كالرغيف الأبيض النقي المصنوع من الدقيق الذي ليس فيه شوائب. هذا رواه البخاري رقم 6521. فهذه صفة الأرض التي يكون عليها الحساب الأرض المبدلة أرض العرصات أو أرض الموقف. لا يخطر بذلك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهر أحد تظهر لنزول الجبار سبحانه وتعالى يأتي الجبار سبحانه وتعالى لفصل القضاء انتهى. يقول فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر لأن من لم يؤمن بالحوض فإنه ليس له نصيب من الورود عليه وليس له نصيب من الشرب منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالشرب من حوض نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة عظيمة لنظمه بعدها أبدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلت هذا آخر دروس الطحاوية.